بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فكنا وقفنا في باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، وقفنا عند الحديث نسمعه أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا علي بن كثير أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو جاء مع البحرين عطيب فهكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم، فحفى لي ثلاثا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني المتوفى سنة 34 ميلادي، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي المتوفى سنة 98 مئة، أنه قال: حدثنا ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر التيمي المدني. قال الذهبي في الكاشف: إمام بكاء متألف وثقة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 30 مئة. أنه قال: سمعت جابرا، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري المتوفى سنة 78، أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو جاء مال البحرين. قلنا إن البحرين تطلق على منطقة الأحساء اليوم، أي في الجهة الشرقية من جزيرة العرب. أعطيتك هكذا، يعني إذا جاءت الجزية التي كانت يؤتى بها من البحرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده، قال: هكذا ثلاثة. قال: فلم يقدم، أي مال البحرين، حتى توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عيدة أو دين فليأتي. قال: فأتيت فقلت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعدني. قال: فحلني ثلاثة. أي أبو بكر وفى بوعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث يدل على ما ترجم له البخاري: إذا وهب هبة أو وعد، أو وعد ينبغي عليه أن يفي بالوعد. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وفى بوعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء جابر قال: إن النبي وعدني، أبو بكر دفع لجابر وأنجز هذا الوعد. ولكن السؤال هنا من الناحية الفقهية: هل يجب أو لا يجب؟ يعني هذا الوعد الوفاء به هل يجب؟ تقدم معنا أن الجمهور يقولون لا يلزم ولا يجب. إذا وعد بهبة أو وعد بهدية لا يلزم أن يفي بها، لا يجب، يعني لو لم يفعل لا يأثم. ولكن ليس هذا في الحقيقة من مكارم الأخلاق. إذا كان عنده قدرة على الوفاء بالوعد فليفي. وأما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه كان أعظم الناس وفاء، عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر أنجز وعده، أنجز ما وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من الناحية الفقهية فكما تقدم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العبد والمتاع. كيف يقبض؟ يعني إذا قلنا إن القبض شرط في لزوم الهبة أو الهدية، فما هو هذا القبض الذي تلزم به الهبة أو تلزم به الهدية؟ فالبخاري يريد أن يبين هنا ما هو كيفية القبض. وكيفية القبض هذه يبحثها العلماء في البيوع، يبحثها العلماء في البيوع، ويقولون إن قبض كل شيء بحسبه، إن قبض كل شيء بحسبه. قول مثلا في الخضروات قبضها يكون بالعد، في المكيلات بالكيل، في الموزونات بالوزن، الدراهم كذلك بالعد، الدنانير بالعد، النقود أيضا قبضها بالعد. وأما الدور والأراضي والعقار والبساتين والحيطان وهذه الأشياء قالوا قبضها بالتخليه، البائع يخلي داره أو حائطه مزرعته يتركها ويخليها ويسلمها للمشتري وهكذا. وأحيانا يكون القبض بالتسليم كما في الثياب أو في السيارات مثلا موجود اليوم، فالقبض يكون بتسليم الشيء بدفعه إلى المشتري. إذا كما تلاحظون ليس هناك ضابط يجمع بين الأشياء الخير، فقبض كل شيء بحسب. قال رحمه الله: وقال ابن عمر: كنت على بكر صاع فاشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هو لك يا عبد الله، وقال هو لك يا عبد الله. هذا الحديث تقدم وسيأتي. هذا البكر أصله لعمر، هذا البكر الصعب أصله كان لعمر، وكان يركبه عبد الله ابن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه لعمر ووهبه لعبد الله. وفي هذه الصورة اكتفي، يعني كما يقول الحافظ اكتفي في القبض بكونه في يده، اكتفي في القبض بكونه في يده، يعني الآن هذا الموجود أو هذا الشيء المهدي هو في يد الموهوب له، في يد الموهوب له، فحينئذ ما في شرط في القبض لأنه أصله في يده، فاكتفي في القبض بكونه في يده ولم يحتج إلى قبض آخر لأجل الهبة. قلت لأن البعير كان أصلا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكونه كان تحت يديه ما يحتاج إلى قبض آخر. نعم نسمع.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا رجل بن سعيد انه قال حدثنا الليث عن ابي نعيم عن مسور بن مكرم رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغذيه ولم يؤت مكرمك منها شيئا، فقال مكرم: يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانطلقت معه فقال: قل فادعوه لي. قال: فدعوه له فخرج اليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر اليه فقال: رضي مكرمته.
قال الامام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابو رجاء البغلاني البلخي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400، وحديثه في كتب السنة. أنه قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الثبت الفقيه مشهور، توفي سنة 75 و100، وحديثه كتب الستة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، وأبي مليكة هذا اسمه أبو مليكة اسمه زهير المدني التيمي، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 18 وحديثه في الكتب الستة، وكان قاضيا في زمن عبد الله بن الزبير. أرسله ابن الزبير قاضيا إلى الطائف، فالتقى هناك عبد الله بن عباس واستفاد منه. عن المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة الزهري صحابي من صغار الصحابة، توفي سنة 64 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبية هو جمع قباء وهو ثوب يلبس، قال: ولم يعطي مخرمة منها شيئا. مخرمة والده، وهذا مخرمة هو مخرمة بن نوفل الزهري، توفي سنة 54 وله 15 مئة سنة عمر ما شاء الله. وكان مخرمة سريع القبض، وكذلك أيضا عنده خشونة في لسانه، فربما يتغضب. فقال مخرمة: يا بني. فقال مخرمة لولده المسور: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سمع مخرمة، سمع بأن النبي قسم أقبيته، وكأنه غضب من هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع له شيئا. قال: فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي. فهنا المسور يعني تعاظم ذلك، كيف يدخل النبي سبحان الله ويدعوه لأبيه؟ وهذا كما ذكرت يدلك على ما كان عند الأب من الخشونة والغيظ. يقول هنا، زاد في رواية تأتي، يقول: فأعظمت ذلك. المسور أعظم ذلك من أبيه، كيف يدخل فيدعو النبي لأبيه سبحان الله؟ يقول: فأعظمت ذلك. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار، ولكن ليس هذا عذرا لمخرمة أن يفعل ذلك. فموقف الولد هنا أقرب لا شك، إنه ليس بجبار. المقصود، تأمل في موقف النبي عليه السلام للمخرمة، وانظر كيف النبي كان يتعامل مع الناس سبحان الله. مخرمة جاء وفي نفس الشيء لا شك أن النبي عليه السلام ما بعث إليه. فيقول: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها. النبي عليه السلام خرج إلى مخرمة ومعه قباء. قال: خبأنا هذا لك. ما شاء الله، مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه السلام، انظر كيف عالج الموقف وأذهب ما في نفسه مخرمة، وداراه بهذا الشيء، وطيب خاطره كما يقال عليه، طيب خاطره جدا، فأعطاه قباء منه. قال: فنظر إليه فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضي مخرمة؟ يعني هل رضي الآن؟ طابت نفسك ورضيت يا مخرمة؟ ولا شك له أنه راضي. وبعض الشراح يقول إن قائل هذا الكريم هو مخرمة نفسه، هو الذي قال رضي مخرمة، ولكن الأقرب أنها من كلام النبي، لأن لو كان من كلام مخرمة لقال: لقد رضيته، هم أهل بلاغة، جيد، لقد رضيته، والله أعلم. الشاهد الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب هذه الأقبية للناس، وخبأ منها هذا لمخرمة، ثم دفع له هذا الثوب، فقبض مخرمة هذا الثوب. وكأن يعني البخاري يقول: والله أعلم، إن الثياب تقبض هكذا بالتسليم والدفع، وهذا يكون في الأرجاء كما قلت، يعني في الثياب ونحوها يكون قبضها بتسليمه يدا بيد، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلته. إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلته، أي جاز. وكان البخاري يشير إلى اختلاف المسألة، يعني هل يشترط في قبض الهبة أو في قبض الهدية القبول باللفظ؟ الجواب لا، لا يلزم. إذا أخذها وتناولها وقبضها ورضي بذلك فهذا يكفي، وليس من شرط التلفظ، ليس من شرط. إذا وهب هبة فقبضها الآخر، فقبضها الآخر برضا نفسه، يعني قابلا لها، ولم يقل قبلته، أي بلفظه لم يتكلم، وإنما أخذها هكذا بفعل استلم، هذه جاهزة. ما الذي يترتب على هذا؟ لو دفعت إليك الكتاب هبة وأخذته أنت ولم تقل قبلت ثم انصرفت، لا يحق لي أن أطالب به، لا يحق لي أن آتي. هذا الذي يترتب يعني من ثمرات هذه الترجمة، لا يحق لي أن أطالب به. هل لي أن أقول مثلا دفعت إليك الكتاب وأنت أخذته ولم تقل قبله؟ لا، لا يحق، لأن الهبة جازت استقرت مجرد القبض، وليس من شرط أن يقول قبلته، ليس من شرط. فحينئذ لا يجوز للواهب في هذه الحالة أن يطالب بالهبة، لا، لأنها استقرت وثبتت ونفذ بمجرد القبض. دعنا نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن محمود انه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له فقال وما ذلك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق مثل فيه دم، فقال: اذهب بهذا فتصدق به. قال: على أحوج منا يا رب، والذي معك بالحق ما بين لابتيها، أهل بيت أحوج منا. قال: اذهب فأطعم أهلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب، محمد بن محبوب البناني البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وآخر لحديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد البصري، قال في التقريب: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 76، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: قال النسائي: ليس به بأس. في حديث عن الأعمش مقال، ولكن الأصل، الأصل أن الحديث عن الأعمش صحيح، ولذلك في البخاري له أحاديث عن الأعمش، ولكن ننتبه، ممكن يكون في بعض الأحاديث شد فيها في بعض ألفاظها، ولكن الأصل الثقة، وأن حديثه عن الأعمش أنه صحيح، والله أعلم. قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري وزير اليمن، توفي معمر سنة 53، وهو من الطبقة السابعة، وحديث من الستة، وهو ثقة ثبت فقيه، إمام حافظ مشهور. عن الزهري محمد بن مسلم الزهري المدني وزير الشام، المتوفى سنة 24، عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 95 وحديثه كتب الستة. أبوه هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأخوه من هو؟ له أخ حافظ وفقيه كبير أبو سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن المدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت. فقال: وما ذاك؟ هذا الحديث مشهور، هذا يقع في فقه في كتاب الصيام، يعني فقه الصيام. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تعذر له الرجل، الرجل الآن فعل شيء عظيم في رمضان، لا يستطيع أن يعتق رقبة، لا يستطيع أن يصوم شهرا، ليس عنده مال ليطعم 60 مسكين، فالنبي في الأخير أعطاه تمرا يتصدق به كفارة عن نفسه يعني. فالرجل أيضا حتى في هذا التمر طمع، النبي عليه السلام عرض عليه أشياء كلها اعتذر عنها، لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا شك يبين لك أن الدين قائم على رفع الحرج وعلى التيسير. فالنبي عليه السلام تساهل معه ويسر عليه، ليس في هذا الدين تعنت وحرج، لا. تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تجد رقبة؟ قال: لا، فسقط. تصوم شهرين؟ قال: ما أستطيع. يعني هو جاء في بعض الروايات أنه قال: وهل أصابني يا رسول الله ما أصابني إلا من الصيام، يعني ما أستطيع في رمضان ما صبر، كيف يصوم شهرين؟ والله المستعان. هل تطعم؟ ليس عندي قدرة على الإطعام. إذا هذا كله سقط. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ساعده، ولذلك الإنسان كان عليه في الطعام يجوز أن يأكل من بيت الماء ما يكفر به عن نفسه، ما في بأس. أيضا هذه طمع فيه، ولذلك جاء بعض الأحاديث للنبي عليه السلام ضحك منه، فقال: والذي بعثك، لما قال: اذهب بهذا فتصدق به، أي كفارة لك. فقال: على أحوج منا يا رسول الله. فقير الرجل جدا. قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، أي المقصود المدينة، أهل بيت أحوج منا، ليس عنده شيء. هذا يدلك على يعني ما يسمى اليوم بلغة الاجتماع في المدينة، في فقراء، سبحان الله. فالنبي عليه السلام حتى في هذه الله أكبر تساهل معه ويسر عليه، فقال له: اذهب فأطعم واحد. هنا اختلف العلماء، يعني تأتي هذه الصيام، هل الكفارة سقطت عنه وبليت ذمته، أم تبقى في ذمته إلى حين الاستطاعة والقدرة؟ على قولين في هذه المسألة. الشاهد هنا النبي في الأخير وهب هذا التمر، قال: خذه لك هبة، يعني هو هبة، هذا الراجح في المسألة وليس كفارة، لأن الكفارة ما يقوله هو أهل، كفارة يدفعه لمن؟ المساكين، لا. وإنما النبي حينئذ تصدق بهذا التمر على أنه محتاج، هو فقير، جيد؟ هذا الراجح في الفقه الحديث هذا. وأما الكفارة فتبقى، هل تبقى بذمته أم أنها سقطت؟ هذه كما قلنا فيها خلاف، لكن هذا التمر لا أخطر منه فقير. فالشاهد هنا أن النبي وهبه التمر، وهذا فقه البخاري، البخاري فهم أن هذه أنها هبة، النبي عليه السلام وهبه التمر فأخذه الرجل وقبله ولم يقل قبلته، وكانت هبة صحيحة ونافعة. هذا الشاهد في الحديث، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.